أخيرا قد حل فصلي المفضل، فصل الشتاء، حيث لا شيء أحب إلى نفسي من مراقبة قطرات المطر وهي ترتطم بزجاج غرفة جلوس منزلي وأنا أحتسي قدحا من مشروب ساخن أو التدثر تحت ملاءة دافئة وأنا أطالع رواية مسلية. ولكن بالنسبة للبعض فإن فصل الشتاء يكون قاسيا للغاية، لا سيما النازحين والمشردين الذين لا مأوى لهم يقيهم قرص الصقيع، وما أكثرهم للأسف هذه الأيام. لذلك إن كان بمقدورك التبرع بما لديك من ملابس شتوية زائدة عن حاجتك، أو ببطانيات، أو بأفرشة، أو بنقود لشراء أجهزة تدفئة، وكنتم داخل ليبيا فاتصلوا بجمعية عائشة أم المؤمنين رقم 092-607-33-40 أو 091-431-45-20 السيد فرج عمر، أو بالسيد يونس علي جودر رقم 094-323-48-98، حيث سيقومون بإذن الله بإيصال تلك الأشياء إلى محتاجيها. ربما قد لا تكون بحاجة إليها وتملأ عليك فقط خزانتك، إلا أنها قد تسهم في إنقاذ حياة طفل فقير. تبرع ولا تتردد، ولنتشارك معا في نشر الدفء على الجميع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي. كلنا لديه ذلك الصديق، وفي حالة أصدقائي الشخصيين فأنا هو الذي ما أن نخبره عن حماستنا لمشاهدة فيلم أو مسلسل ما، حتى يبتسم باستهزاء ليخبرنا بأن الكتاب الذي استوحي منه الفيلم أو المسلسل أكثر تسلية وبه تفاصيل وأحداث أكثر، ليتركنا نتساءل أين يمكننا الحصول على ذلك الكتاب. رعاتنا الرسميون مكتبة الرسالة العالمية لديهم الجواب. لدى مكتبة الرسالة العالمية سوف تجدون جميع تلك الروايات التي تقتبس عنها الأفلام: هاري بوتر، ذا ويتشر، جاك ريتشر، شيرلوك هولمز، لورد أوف ذا رينجز، جيم أوف ثرونز التي تستمعون إلى لحنها هنا، جميعها بطبعات أصلية ومقابل أسعار مناسبة. وإذا كان كتابك المفضل غير موجود لديهم فلا تقلق، بإمكانهم جلبه لكم بأسرع وأقل تكلفة مما يتطلبه شراءه عبر الإنترنت. مكتبة الرسالة لا تبيع الروايات فقط، حيث لديهم الكتب الدراسية والقواميس والمراجع في كافة المجالات العلمية. وإذا لم يكن بمقدورك الذهاب بنفسك إلى المكتبة أيضا لا تقلق، فلديهم خدمة التوصيل كذلك. فماذا تنتظرون؟ عالم من المعرفة ينتظركم بمكتبة الرسالة العالمية. زوروا صفحتهم في وصف هذه الحلقة واتصلوا بهم للحصول على ما تريدون من الكتب. فقط اخبروهم أنكم من مستمعي البودكاست وبأن البروف هو من أرسلكم. مكتبة الرسالة العالمية، جسركم إلى المعرفة العالمية. أنا The Prof علاء الشريف، ومعي The Phenomenal
خالد الشريف،
وهذه مراجعتنا لعرض Revolution من AEW لسنة 2024.
دق الجرس وانتهت المباراة، فهل هذه هي النهاية؟ فكروا ثانية. بعد الجرس يحلو الكلام بعد جرس الختام. عروض، مباريات، نتائج، تحليلات، تقييمات مع خالد الشريف وعلاء الشريف. بعد الجرس يأتيكم من أسرة بودكاست في الحلبة.
In the ring where it matters.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست بعد الجرس، حيث يحلو الكلام
بعد جرس الختام.
معكم محدثكم The Prof علاء الشريف، ويلتحق بي في هذه الأمسية في استوديوهات منزل المتواضع هنا في عنزارة بطرابلس الليبية صديقي وصديقكم The Phenomenal خالد الشريف. خالد، كيف حالك اليوم؟
الحمد لله، كيف حالك أنت؟
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله،
أرحب بك يا خالد، وأرحب بجميع مستمعينا الكرام في كل مكان من العالم، خصوصا في المغرب الشقيق. الحلقة الماضية من بودكاست في الحلبة وقع مني خطأ سهوا وأنا أعدد الأصدقاء، قدامي قائمة بأسماء أصدقائنا المميزين، وبالخطأ تعديت الفقرة اللي فيها أصدقائنا في المغرب، وكان بعض منهم قد عاتبني في ذلك، فأنا أعتذر إليهم في هذه الحلقة من بعد الجرس، ونقول لهم بأنهم طبعا في القلب وعلى الرأس والعين، الموضوع كان مجرد خطأ يعني، فأرجو أن يسامحوني، ورحبوا بهم وبجميع أصدقائنا في كل مكان، سواء كانوا التحقوا بنا عبر نقلنا الرئيسي anchor.fm ومنصاته المتعددة. نحن موجودون على Podbay, Podbean, Pod Paradise, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast، أي حاجة فيها Pod يستطيعون الاستماع إلينا عبر جميع تلك المنصات، كذلك قناتنا على يوتيوب، كما يمكن للمقيمين هنا في مدينة طرابلس الاستماع إلينا أحيانا عبر أثير LYFM 96.9 في مدينة طرابلس صوت الشباب. فأي مكانت الوسيلة التي اختاروها للاستماع إلينا عبرها وحيثما كانوا في أرجاء هذا العالم الفسيح، ورحبوا بهم جميعا فردا فردا. ريفولوشن يا خالد، هذا العرض الكبير والذي أدهشنا بصراحة، وحنتكلموا مع أصدقائنا عن هذا العرض من شركة AEW، والذي تعمدنا أن نتأخرنا قليلا في عرض مراجعتنا له، لأننا أحببنا أن نمنح الجميع الفرصة للمشاهدة ولتكوين انطباعاتهم وآرائهم، وبعدين نجو مع بعضنا ونناقشه في هذه الحلقة الخامسية من بودكاست بعد الجرس.
وهو يستحق نديروا لجلسة، وكان عرض ثري ومليء بالمفاجآت والأحداث الساخنة اللي تحبس الأنفاس.
طبعا الشيء الرئيسي الذي شهده هذا العرض نزال ستينغ الأخير.
بالفعل
ستينغ اللي هو بالنسبة لجيلي، وأعتقد جيلك أنت يا خالد،
بالفعل
يعتبر واحد من رموز طفولتنا.
صحيح،
مصارع أحببناه منذ الطفولة وتبعنا مسيرته بمختلف أشكاله، بمختلف مراحله، بمختلف الأشياء اللي كان يدير فيها ستينغ،
بمختلف الاتحادات اللي كان ضمنها.
والآن نرى آخر مباراة لستينغ، والموضوع زي ما يقولوا بالإنجليزي بيتر سويت، أو محزن ومفرح في نفس الوقت،
حلو ومر.
هنتكلم عن هذا كله إن شاء الله في سياق هذه الحلقة
إن شاء الله.
بخلاف WWE اللي أصبحوا مؤخرا يقدمون PLEs أو Premium Live Events، عروض دفع مقابل مشاهدة بس بشكل آخر، يقدمون فيها نزالات قليلة، يعني يكتفون بخمسة بالكثير ستة نزالات، هذا لو كتروا. AEW ماشي بمبدأ الكثرة، يحب أنه هو يقدم الكثير من النزالات ويطلع أكبر عدد ممكن من الروستر في العرض الواحد، وسنرى هذا في عرض Revolution الذي شهد 11 نزالا. عندنا نزالين في الكيك أوف شو، وعندنا 9 في الجزء المدفوع من العرض الذي كان بالفعل عرضا كبيرا ومتخما لهذه السنة. العرض يا خالد أقيم في مدينة Greensboro North Carolina، هذه المدينة إحدى حاضنات شركة The NWA زمان و WCW، ومن الصدف والموافقات اللي حصلت أن مدينة Greensboro وهذه القاعة The Greensboro Coliseum شهد نزال ستينغ وريك فلير الأول الكبير في سنة 1988، اللي كان الحدث الرئيسي من عرض Clash of Champions والذي أطلق نجومية ستينغ في مجال مصارعة المحترفين.
سبحان الله،
تدور الأيام وها هو ستينغ يخوض نزاله الأخير في نفس تلك القاعة.
سبحان الله،
عدد الحضور الذي كان متواجدا لمشاهدة هذا العرض 16,878 مشاهدة.
أوه، رقم محترم، ضخم ضخم.
خلينا مع بعضنا يا خالد ندير عرض لنزالات هذا العرض وتحليلا لها. زي ما قلنا يا خالد، العرض قد سبقه كيك أوف شو أو عرض مجاني قبل العرض، كان فيه مجموعة من المباريات المجانية، وأيضا الباكيجز أو المقاطع الفيديو اللي تعطينا ملخصات القصص التي بنت لهذا العرض. واحدة من الحاجات اللي لاحظتها يا خالد لهذا العرض بالذات، أن AEW اهتموا بالبناء القصصي لمعظم النزالات.
بالفعل.
يعني الكلام اللي قاعد ينقال لهم والانتقادات اللي يسمعوا فيها من البودكاسترز المختلفين يبدو بأنها بدأت تجد أذان صاغية. الناس يقولوا لهم راهو ما ينفعش تدير نزالات بدون قصص، لازم يكون عندك ولو شوية بناء أو تعطي أسباب لهذه النزالات. يبدو بأن AEW قد استمعوا لهذه الانتقادات، وفعلا شفنا في أغرب ليس جميعا هناك نزال كان عبثي لحد ما وحسينا أنه هو بدون فائدة، لكن ما عدا ذلك كان في اهتمام بالبناء القصصي للنزالات،
سواء كانت مباراة بطولة العالم النسائية أو مباراة بطولة العالم للرجال أو مباراة ستينج الأخيرة.
نشوفوا مع بعضنا The Zero Hour أو The Kickoff Show أو The Buy-In، هما ما زال ما استقروش على التسمية اللي بيستعملوها لهذه الأشياء. وفي نزالها الأول كان عندنا نزال 12 رجل ضد بعضهم، يعني 6 ضد 6. عندنا The Bang Bang Scissor Gang، الاسم يعجبنيش، الفريق المؤلف من ماكس كاستر، أنثوني بوينز، بيلي غان، أوستن غان، كولتن غان وجاي وايت. يكي تحس في واحد مش مناسب للخلطة هذه اللي هو جاي وايت. جاي وايت مصارع تقني محترم موجود وسط هذه الهرائيات.
يا للعجب.
ضد الفريق المؤلف من جيف جاريت، سانتام سينغ، جاي ليتل، ويلي ماك، وفريق برايفت بارتي المؤلف من أزايا كاسيدي أند مارك كوين، ومعهم برا سانجاي دوت وكارين جاريت. كثير من المصارعين وكثير من الفوضى كذلك. النزال
نزال حشوي
بامتياز، ما فيش بيلد اب واضح له، ما فيش سبب لهذا النزال، ما عرفناش او على الاقل انا لم اعرف لماذا جيف جاريت مع فريق برايفت بارتي. الموضوع كله كان عبثي بصراحه. مسلي الماتش، شفنا فيه بعض الحركات، ربما هذا الشيء المميز اللي فيه الحركات والتشقليب، لكن كماتش مش مسلي.
ما هو هذا من الحاجات اللي عرفت بها اي دبليو، هي مباريات الجثث، هل باشخاص يحطوهم في مباراه واحده 10 مان تاك تيم ماتش 4 مان 8 مان تاك تيم ماتش، هذه 12 مان، هاي على رقم ما عمناش رينا زيه، يعني 6 ضد 6. لدرجه انت قلت الفريق متاع جيف جاريت وفريقه مش متجانسين، لدرجه ان ماكس كاستر حاول يدير واحده من شويات الراب متاعينه وفشل، دار هيك لقطه هيك زي اللي
قال الرجل اسمر ورجل هندي ومعهم جف
تلعثم وزعل منها، وحاولوا جماعته يقولوا له اتس اوكي معليش ما فيش مشكله، وكمل انتوني بونز دار الهيصه متاعه وبعدين قعد هو وبيلي غان يديروا في الشويات السخيفه بتاعتهم داخل الحلبه، وهكذا وهكذا.
المباراه انتهت بعد 12 دقيقه و25 ثانيه بفوز الفريق الاول ذا بيج بانج اللي قلت ذا بانج بانج سيزر جانج. هو هناك مسلسل جميل اسمه ذا بيج بانج ثيوري، يعني هذا لش ربما ذهب او انصرف عقلي اليه. فذا بانج بانج سيزر جانج تمكن من الفوز بعد 12 دقيقه و25 ثانيه في نزال تلفزيوني في جميع الحالات، مسلي لكن ماليش شيء فايده. انا حنعطيه في التقييم العام 2.5.
أنا حنعطيه 3، ومن أسباب هيكي أن سانثم سينج يا جماعة أبهرني، أنه هو واحد من أفضل المصارعين العمالقة اللي نشوفهم داخل الحلبة في السنوات الأخيرة، هذا الحق يعني.
ننتقل بعد ذلك يا خالد إلى النزال الثاني في الكيك أوف شو، وكان نزال ثنائي نسائي. هنشوف فريقين من النساء، الفريق الأول المؤلف من كريس ستاتلاندر أن ويلو نايتنجيل، مصارعتان ممتازتان.
صحيح.
وفي الطرف الثاني عندنا الفريق المؤلف من جوليا هارت وسكاي بلو، مصارعتان ناشئتان AEW يحاولوا ينشئوهم ويطلعوهم، وبدأنا نلاحظ بعض التطور في مستوى كل منهما.
بالفعل أنا بصراحة كنت نحسب أن المباراة هذه حتكون فوضى، خاصة من طرف تحديدا سكاي بلو وجوليا هارت، لأني شايفها جوليا هارت في مباراة ضد كريس ستاتلاندر على بطولة تي بي اس، وكان أدائها بشع ما ينحكاش أصلا، لكن أنا تفاجأت أن زوز صمدوا وأداهم كان كويس، و أعطوه خدوه أعطوه مع ويلو وكريس، والحق كريس وويلو بدلوا مجهود كبير في أنهم يطلعوا منهم حاجة.
المثل الأمريكي يقول practice makes perfect، الممارسة المستمرة والميران المستمر يصنع الكمال، ويبدو بأن استمرار جوليا هارت واجتهادها هيحسن من مستواها رويدا رويدا. سكاي بلو أيضا فاجئتني، متعود عليها مصارعة سيئة، مستواها كان جيد في هذا النزال، ونستطيع أن نقول زي ما أنت أشرت خالد إن فعلا ويلو وكريس ستاتلاندر طلعوا منهم نزال، لأن بالذات ويلو نايتنغيل بدلت مجهود كبير في هذا النزال وصنعت الفرق فيه. النزال كان جيد جدا بالنسبة للمستوى العام لنساء AEW في السابق.
بالفعل
قدمت مستوى جيدا جدا. أنا تسليت بالنزال، انتهى بعد 13 دقيقة و30 ثانية بالنتيجة المنطقية، فوز الفريق المؤلف من كريس ستاتلاندر and ويلو نايتنجيل. ويبقى السؤال إلى متى تبقى كريس ستاتلاندر في الكيك أوف شوز. كريس ستاتلاندر راهو يا جماعة تنفع أنها تكون بطلة شركة AEW،
وراهو راسها من راس ريا ريبلي على فكرة، يعني في كل شيء.
كدش تقيم النزال يا خالد؟
سوربرايزنجلي حنعطيها 3.5.
أنا حنعطيهم الثلاثة، مش رائع النزال، مش سيء بالنسبة لنساء AEW، يعتبر مستوى كويس جدا.
بالفعل
انتهى الكيك اوف شو، وسننتقل الآن إلى الجزء المدفوع من العرض The Pay Per View. وفي النزال الأول حيكون عندنا بطولة TNT أو بطولة التلفزيون، كريستيان كيج البطل ومعاه القبيلة هذيك اللي يقود فيها كلها، نيك وين على أم نيك وين على لوتشاسورس أو يسموا فيه الآن كيل سويتش، هالقبيلة هذه كلها ضد هالمسكين هذا دانيال غارسيا اللي جاي بروحه يتراقص إلى الحلبة ويعتقد أنه بمقدوره أن يفوز على كابتن كاريزما.
هو حاول، بالنسبة لدانيال أنا نقول لك أنه حاول، وأنا نحترم اللي حاول بصدق وباجتهاد، لكن الحقيقة أن كريستيان تفخر فيه. يا جماعة كريستيان محتاجش حتى لتدخل خارجي، كريستيان بالفعل ما بذلش مجهود كبير جدا جدا باش أنه يقضي على دانيال غارسيا أو أنه يتعبه أو يهزمه. الحقيقة أن دانيال حاول، بذل اللي عليه، فعل اللي عليه، لكن wasn't enough.
شوف المثل العربي الشهير يقول لك الكثرة تغلب الشجاعة.
بالفعل،
فما بالك وأن أصلا كريستيان زي ما قلت أنت ليس بحاجة إلى تلك الكثرة. كريستيان أضخم منه حجما، أكثر منه خبرة، أسرع منه، أذكى منه، ف it wasn't a match لما تقارن بين الاثنين. لكن تضيف إلى ذلك أن نيكوين على أم نيكوين على لوتشاسورس، الموضوع كان شبه مستحيل على المسكين. حتى لما حاول يتدخل هذا دادي ماجيك ولا شن اسمه اللي يجي معاه من عصابة جيريكو القديمة، ما فيش فايدة.
شن داري يعني، بالعكس ما استفدنا شيء.
انتهى النزال بعد 16 دقيقة و50 ثانية بالنتيجة المتوقعة، فوز كريستيان كيج واستمراره كبطل التلفزيون أو بطل تي ان تي في نزال ليس رائعا وليس سيئا في نفس الوقت. حنقيمه بثلاثة.
أنا على خاطر كريستيان والشغل اللي داره وأنه هو هزم دانيال غارسيا حنعطيه 3.5.
لكن أعتقد أن وتيرة النزالات ستبدأ في التصاعد بدءا من النزال التالي. عندنا البطولة اللي مسمينها The Continental Crown Championship،
يعني Triple C.
إيري كينغستون حامل هذه الألقاب الثلاثة، The AEW Continental Championship، The ROH World Championship، وذي NJPW Strong Openweight Championship. أنا حناكي وجعوني غير ما نسمي في البطولات. سيضع هذه البطولات الثلاث على المحك في مواجهة متحدي شرس
جدا
وعنيد
جدا،
براين دانيسون. واستيبيريشن أو شرط النزال، إذا فاز أدي كينغستون بالإضافة إلى احتفاظه بألقابه، يجب على براين دانيسون اللي هو يزدري أدي كينغستون وشايف بأنه هو أبم أو أنه هو صعلوك وما يستحقش الاحترام، لا، يجب على براين دانيسون الآن أن يحترم أدي كينغستون في حال تمكن من الفوز عليه.
أنا بالنسبة لي المباراة هذه أحسن مباراة نشوفها لبراين دانيسون من سنة 2022، لأنه من بعد مبارياته مع كيني أوميجا وآدم بيج بدو يحطوا فيه في مباريات مش كويسة، وهو نفسه زي ما تقول ما صدق جت منك يا جامع، حتى هو بدأ أداءه متعب ومش كويس هذا زمان. لكن مباراته هذه مع دي كينغستون يا جماعة زي إيه، مات رينج أوف أونر إز مان، رينج أوف أونر الأصلية مش رينج أوف أونر تو المصمصة متاع توني خان. يا جماعة هذه مباراة فعلا أسطورية، وقصية فيها براين دانيسون على أدي كينغستون لدرجة أني قريب سقفت عليه من كتر ما ضربه 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 عدبه في المباراة تعذيب.
لهجتك الطرابلسية جميلة جدا خالد، ولكن لابد من الترجمة لبعض أصدقائنا من خارج القطر الليبي. طبعا سخف عليه بمعنى أشفق عليه. أنا أتفق معك جملة فيما قلته، فعلا براين دانيسون أشعر في الفترة الأخيرة أنه هو فقد بعض الشغف وفقد بعض الرغبة، وحسيت شوية ركنة إلى الدعاء وإلى الراحة، وما عادش بدي يعطي هذيك المستويات القوية التي كان يمنحها في فترة من الفترات. هذا النزال طلع منه فعلا The Old American Dragon
بالفعل.
ذلك التنين الأمريكي القديم. وشفنا نزال رائع ما بينه وبين أدي كينغستون، نزال ذكرني بمستويات Ring of Honor زمان
على HD Net.
فحسيت فعلا أن هذا العرض بمجمله وهذا النزال تحديدا كما لو أن Ring of Honor زمان ولكن في حلبة WCW. هذا اللي حسيت به وأنا أشاهد هذا النزال.
تعرف لو قلتها لي هذه زمان لما أول ما بديت أخش على Ring of Honor ونحبهم، وقتها لو قلت لي Ring of Honor في حلبة WCW كنت حسيني Syntax Error.
نزال قوي جميل، strong style بكل معاني الكلمة. شفنا الضرب، شفنا القوة، شوية الأمريكان strong style وشوية حسيناه نزال ياباني
بالفعل New Japan.
فكان قوي جدا، ممتع جدا، طويل شوية. ربما هذا كان عيبه الوحيد إنه طال أكتر من اللازم، يعني وصلوا 19 دقيقة و 45 ثانية، قول 20 دقيقة. نزال طويل يعتبر إلى حد ما. انتهى في النهاية بفوز
أدي كينغستون
وبجدارة وباستحقاق، قدر فعلا أنه هو يتغلب على The American Dragon ليحتفظ ببطولته الثلاثة. وبعد النزال شفنا لقطة الاحترام من براين دانيسون الذي مد يده بالفعل، صافح أدي كينغستون ورفع يده إلى أعلى كأنه هو يحييه أو يشيد به.
هم بالفعل زوز كسروا عضان بعض، بهدلوا بعض، لكن الصراحة حسيت أن براين هو اللي كان راغب أنه يذل أدي من كتر ما ضربه أذى.
لكن في النهاية
الغلبة كانت لأدي.
إذا اشتقين هذا النزاح
74 كانت مباراة مش عادية، وأنا عن نفسي ما حسيتهاش هربت منهم أو طالت أكثر من اللازم. أنا استمتعت بالمباراة من أولها لآخرها.
أنا حنعطيهم 4.5، كان نزالا جميلا. وبصراحة أنا نحيي أدي كينغستون. براين دانسون من زمان إحنا عارفينه مصارع رائع، لكن أدي كينغستون كل مرة عمال يقنع الناس بأنه هو مش بس شخصية مليحة في الحلبة لكن أيضا مصارع ممتاز. فتحياتي للرجلين، وفعلا قدموا لنا professional wrestling
بالفعل.
ننتقل الآن يا خالد إلى مباراة فوضوية بعض الشيء، هي مباراة The All-Star Scramble Match. سبب أني قلت على هذا النزال أن نزال فوضوي أن سبق بعض التضارب في تصريحات AEW. كانوا حيحطوا لنا ويل هوبز مع ووردلو مع لانس أرشر، وبعدين أعلنوا بأن هناك إصابات في وسط هؤلاء الثلاثة وأنهم حيغيروا الفكرة، فطلعوا لنا بنزال The All-Star Scramble Match. وبعدين فوجئنا بالثلاثة اللي قالوا أن عندهم إصابات موجودين في نفس النزال اللي أنتوا قلتوا أنهم ما يقدوش يشاركوا فيه.
كيف هكي؟
فأضافوا أسماء أخرى. الآن عندنا ووردلو اللي معاه آدم كول، مايك بنت ومات تيفن خارج الحلبة، ومش عارف لأمتى بيقعد آدم كول جالسا في الخارج هكذا، يعني مش عارف شن سيئ له بالضبط،
الله أعلم.
وبعدين عندنا كريس جيريكو، باورهاوس هوبز، لانس أرشر ومع جيك دي سنيك روبرتس، هوك، براين كيج ومع برا برنس نانا، واحد من أفضل المانجرز في الفترة الأخيرة.
yes.
ماغنس، مش المقصود بماغنس بروتوس ماغنس اللي هو نيك ألدس السابق، ولكن أحد مصارعي CMLL، مصارع مكسيكي يطلق عليه اسم ماغنس، ودانتي مارتن اللي ضخم شوي في الفترة الأخيرة.
صحيح صحيح.
في نزال فكرته أنه هو زي الرامبل ماتش، أنه مجموعة كبيرة من المصارعين في الحلبة في نفس الوقت، لكن ينتهي بالتثبيت،
وتثبيته واحدة ما هوش إلومنيشن ماتش،
يعني أول واحد يتبت واحد تاني النزال ينتهي
على الجميع.
المباراة كانت فيها بعض الوصلات المسلية اللي واضح أنا متفق عليها وأنا منحبهاش اللقطات هذه، لما يقفوا اتنين قدام بعض ويتبادلوا الصفعاتك بالدور، واضح أنا متفق عليها، منحبهاش اللقطات هذه.
يعني على سبيل المثال الوصلة الأولى كانت بين العمالقة الأربعة اللي هم براين كيج، ووردلو، باورهاوس هوبز، ولانس أرشر، طلعوا للرقاق الأربعة وقعدوا الأربعة التانين يستعرضوا فرسامهم ويضربوا في بعضهم، بعدين هذوك طلعوا خشوا الصغار الأربعة التانين ماغنس، دانتي، كريس جيريكو، هوك، وحتى هم قاعدوا يديروا في شوية وصلات،
عطونا وصلة أكروباتية.
مزبوط. في حاجة لابد نشير إليها فيما يتعلق بالمباراة هذه، هي كانت أداءها حلو، كلهم كانوا منسجمين مع بعض وفي حركات حلوة، تشين رسلينج مع بعضهم حلو، لكن نبي نشير له ما يتعلق بكريس جيريكو. كريس جيريكو يا جماعة لما خش أنا قعدت أركز على الشاشة التايترون، هذه الشاشة اللي كانت تعرض في الإفكتات الخاصة بخشته أو دخولها للحلبة، فلاحظت أنها كانت تدير في شكل يشبه، بل هو شكل نجمة الصهاينة، النجمة السداسية، الله، يبي أكد إنه أجان إنه هو شخص حلو هلبة يعني. Again more and more يعني.
يكفيك تعرف إن كريس جيريكو صديق مايك تايسون.
يا سلام.
فخلص يعني واللي مش عارف شن قصدي يرجعوا إلى قائمة الحلقات وحيسمعوا الكلام الذي قلته عن مايك تايسون الذي زار ليبيا الأسبوع الماضي ورأينا في هذا كله. فجيريكو لن يشذ عن هذه القاعدة، وللأسف كثير من هؤلاء موجودون في مختلف المجالات، والمصارعة ليست بدعا من المجالات، هناك الكثير منهم في كل مكان
بالفعل
لشديد الأسف.
بالفعل
النزال على كل حال كان فوضوي لحد ما، ولكن مسلي، كانت فيه وصلات وكانت فيه لقطات حلوة.
بالفعل
الفتني شكل براين كيج داير فيس بينت شبيه جدا بستينغ في فترة من الفترات متاعته.
صحيح
كان شوية اللقطة هذه ملفتة، هو دي ما يدير في الفيس بينت، لكن المرة هذه مداير شوية النمط متاع ستينغ زمان لما كان سيرفر ستينغ. بصفة عامة مش مباراة نشاز،
لا أبدا بالعكس،
لكن في نفس الوقت مش أعظم حاجة نشوفها. انتهت بعد 15 دقيقة و45 ثانية بفوز ووردلو عن جدارة واستحقاق، ووردلو أكثر واحد محتاج للفوز في مثل هذا النزال. في نزال أنا حنعطيه في التقييم العام 72،
معاك نفس الرقم يا سبحان الله. ويبدو أن توني لما فكر في المباراة هذه كان جعان، مرة في الاسم الأول ميت يعني الحم، ومرة ثانية سكرامبل، يعني يبدو أن لما يفكر في المباراة هذه كان بطنه خاوية فما قدرش يركز كويس هو يعد فيها يعني.
المهم يسميهاش مباراة الشرمولة أو مباراة الشكشوكة والباقي ماشي الحم.
ماشي
علي حال، كان هذا نزالنا الخامس في العرض. أعتقد أن بعده أنا وأنت وجمهورنا حنخطو فاصلا قصيرا، نعود بعده لاستئناف فقرات هذه الحلقة من بودكاست بعد الجرس، فانتظرونا. فاصل ونواصل.
What many people don't realize is that it's at that moment when the bombs stop falling, when the dust has actually settled, that the vast majority of medical and mental health needs among children really begin to emerge. And that is the moment that we need to be ready for, especially when it comes to Gaza. We're not able to get in there right now. We don't know what we're going to see. We don't know what we're going to find. We don't really know what to expect. But we do know that there is one thing that is potentially worse than what Gaza's children are going through right now. And that would be that if at the moment that we are able to access them, to provide them with everything it is that they need, we're not ready. And that's why we have to start positioning ourselves right now, today.
ورجعنا لكم أعزائنا المستمعين وحلقة هذا الأسبوع من بودكاست بعد الجرس، حيث يحلو الكلام
بعد جرس الختام،
والتي استمعنا إلى صوتها في الإعلان الذي قمنا ببثه على أسماعكم آنفة، هي أروى ديمن رئيسة منظمة إنارة للمعونة والإغاثة الإنسانية. هذه المنظمة التي اشتغلت في العديد من دول العالم التي تعرضت إلى نكبات وكوارث طبيعية، ويحاولون العمل الآن داخل قطاع غزة المنكوب مش بكارثة طبيعية خالد، ولا بزلزال ولا بفيضان، ولكن للأسف بحرب إبادة جماعية وتجويع متعمد وبخذلان من جميع دول العالم البعيدة والقريبة.
والقريبة قبل البعيدة للأسف الشديد،
وهذا اللي يوجع،
هذا اللي يقتل.
ظلم ذوي القربة أشد مضاد.
بالفعل
منظمة إنارة الآن قد وضعت لنفسها هدفا مبدئيا هو تجميع مبلغ 2 مليون دولار، وهذا المبلغ لا يعد شيئا على الإطلاق مقارنة بالمبالغ الضخمة التي تنفق على أشياء تافهة ما انزل الله بها من سلطان. يعني أعتقد أن مايك تايسون لما جاء لليبيا أخذ أضعاف هذا المبلغ.
يس يعني تصرف أموال أضعاف هيك فيما لا يرضي الله بل فيما يغضب الله، يا سبحان الله.
بينما هذه 2 مليون تريد منظمة إنارة بها توفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة للسكان القطاع من ملابس، من غذاء، من كساء، من دواء، من مستلزمات طبية، بالإضافة إلى أن المنظمة تحاول إفادة فرق طبية لدخول القطاع من أجل معالجة الحالات الحرجة الداخل، ويحاولون كذلك إخراج بعض الحالات التي يسمح لهم بإخراجهم من أجل علاجهم خارج قطاع غزة المنكوب لشديد الأسف.
لا إله إلا الله.
طبعا الشيء الذي يحصل هناك يا خالد لا يستطيع إنسان أن يصفه بكلمات تفيها حقها. كل اللي حنقوله بأن لو في ناس وجعهم الوضع زي ما وجعنا احنا. سوف نترك لكم في وصف هذه الحلقة رابطا الى موقع الجمعية، يمكنكم من خلال ذلك الرابط التبرع عبر وسائل الدفع الالكترونية من اجل هذه المنظمة وايصال تلك المساعدات الى مستحقيها. وما تستهينوش باي مبلغ تستطيعون دفعه مهما قلت او كثرت، قد يكون مبلغا بسيطا او حاجة يعني انت قد تستدفعها، ولكنها قد تكون عند الله عظيمة جدا، ربما تساعد في رفع معاناة عن طفل مريض أو إنسان جائع أو مصاب،
وقد تكون سبب في نجاتك من النار ودخولك الجنة، يعني فلاحك الأبدي. وما ننسوش الحديث الشريف في معناه: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
ومساعدتنا لسكان قطاع غزة لا يتوقف فقط عند التبرعات العينية أو المالية، بالرغم من أهمية هذا الدور، ولكن هناك أشياء أخرى كثيرة جدا بمقدورنا أن نفعلها، أولها الدعاء.
وأهمها
الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى سلاح المؤمن، فارفعوا يديكم وادعوا من أجل سكان غزة، هناك هذم بحاجة الآن إلى الدعاء. بالإضافة إلى ذلك، بمقدورنا أن نمتنع عن شراء المنتجات والبضائع التي يصنعها الشركات اللي تعطي في ريع هذه البضائع إلى العدو.
وبهذه المناسبة نحب نشيد بمقطع الأخ الفاضل الأستاذ محمد النعاس، اللي دار مقطع جميل جدا على اليوتيوب طوله ما يزيدش على دقيقة ونص، بعنوان رحلة الزوز دينار. المقطع هذا نجح نجاح عالمي لدرجة أن السفارة الفلسطينية في طرابلس كرمته على هذا الفيديو اللي يحث الناس على مقاطعة المنتجات الصهيونية أو المنتجات اللي تدعم في العدو الصهيوني، فجزاه الله خيرا.
والناس اللي تقول ان هذه الطريقه ما لهاش اثر، لا، هذه هي الطريقه التي تؤثر. راهو نعم. بالنسبه لهؤلاء القوم شيء واحد بس يؤثر فيهم، الفلوس،
لانهم يعبدوا في الدولار من دون الله والعياذ بالله.
فلما انت تضربهم في محفظتهم وتمنعهم من تلك الاموال اللي نحن للاسف الشديد بكل غفله نعطولهم فيها، لا، انت تمتنع عن اعطائهم هذه الاموال، هذا ما سوف يؤثر عليهم
ويقسم ظهورهم باذن الله.
شيء اخر بمقدورنا فعله هو أن نتكلم عن معاناة إخوتنا في غزة في منصات التواصل الاجتماعي التي نتواجد عليها، اللي عنده صفحة في الفيسبوك، حساب على تويتر، whatever X تقريبا يسمون فيه الآن، أيا ما كانت الحاجة اللي أنت متواجد عليها، ما فيش بأس أنك أنت تتشارك وأنك تتكلم وأنك أنت تذكر الناس بمعاناة أهلنا في غزة، وتذكرهم اليوم الناس يعني بأن يدعو لهم وأنهم يدعموهم بكافة الطرق التي نستطيع،
حتى حالة على الواتساب أو ستوري على الإنستغرام.
بالإضافة لكل هذا، لو مستمعنا الكريم موجود في بلد يسمح له بالخروج في مظاهرة مؤيدة لإخوتنا في فلسطين، لا تتردد في الخروج والإكثار من سواد المسلمين ومن سواد الناس الداعمة لفلسطين. رأي هذه المناظر لما يطلع الناس بأعداد كبيرة جدا وتتظاهر وتتكلم، هذا له أثر في الإعلام ويرفع من معنويات إخوتنا في غزة. فهذه كلها أشياء بمقدورنا أن نفعلها، وفي النهاية نسأل الله إن ما يخشش علينا شهر رمضان إلا وقد رفع الله عنهم هذه الغمة، وإن شاء الله يا ربي عم السلام في أرض السلام هناك في فلسطين،
ونسأل الله أن ينصرهم وإخواننا في كل مكان نصرا عزيزا مؤزرا من عنده. آمين.
اللهم آمين.
آمين.
نستأنف يا خالد الآن فقرات هذه الحلقة من بودكاست بعد الجرس، وعندنا الآن نزال رائع جدا سنتكلم عنه. نزال فاجأني بصراحة بمستوى الذي قدم فيه. عندنا بطل الانترناشنال تشامبيونشيب في شركة AEW أورنج كاسيدي، الذي يتلقى الكثير من النقد على وسائل التواصل، لكني بصراحة أراه لا يستحق كل ذلك، هو مصارع رائع جدا
بالفعل،
وبالعكس هو مش مسيء لحد يعني، بغض النظر عن الجيمك اللي يدير فيه الكوميدي شوية، بس هو مصارع رائع.
أوكي، هو مش براين كيج ولا ووردلو، لكن هو في حد ذاته متميز يعني، هو الجيمك اللي هو يدير فيه يعتبر حتى إضافة لون جديد أو تنوع في الجيمكس في المصارعة. ليش الهجوم هذا كله؟
سوف يدافع عن لقب هذا ضد متحديه رودريك سترونغ.
أوه،
رودريك سترونغ اللي تبع مسيرته من أيام رينج أوف أونر، هو مصارع قوي جدا، صلب جدا، تقني، فنان، صح ما هوش كاريزماتي، متكلم إلى آخره، لكنه a pure wrestler.
بالفعل، وللعلم زادت قوته على زمان كان قوي ولا أقوى، زمان ما كانش متكلم كويس، تحسن هلبة في المجال هذا أضعاف ما كان عليه في الماضي،
يعني نقدر نقول عليه رودريك سترونغر.
أحسنت، حلوة.
النزال زي ما قلنا على بطولة AEW دولية The International Championship، وتوقعنا أنا وأنت يا خالد قبل النزال أنه يكون في تدخلات سواء من أصدقاء رودريك اللي هم عصابة The Undisputed Kingdom أو أصدقاء أورنج كاسيدي اللي هم The Best Friends، لكن فوجئنا أنه كان نزالا one on one، ما كانش في أي تدخلات خارجية.
بالفعل
أورنج جاء إلى الحلبة وكان واضح أن فيه ذيك الضمادات الطبية حوالين أضلعه، ورودريك سترونج ما كدبش خبر، رأى قدامه هدف واضح في أضلع أورنج كاسيدي وأعطى عليهم،
يعني شم الدم واستهدف على طول. رودريك سترونج أنا توقعت أنه حيعذب أورنج، يعني توقعت أنه هو حيتعب جدا أورنج كاسيدي مع رودريك في هذا اللقاء، بس مش للدرجة هذه. أنا ريت حركة بالذات ركزوا عليها حتى في الريبلاي عودوها 3 أو 4 مرات، اللي هي شني، رودريك رفع أورنج إلى زاوية الحلبة، بعدين دار لحركة التفافية، تعرف لو أن أورنج كاسيدي ماهوش مصارع محترف وماهوش خفيف الحركة كان ممكن قتله فيها، لففه وبعدين طيح ظهره على زاوية الحلبة العليا وطاح على الأرض.
حسيت تشبه السوبلكس شوية، لكن من الحبل الثالث بطريقة التفافية
خطيرة، والله خطيرة.
العبقرية والحرفة فيها في الطريقة اللي هبط بيها أورنج كاسيدي من غير ما يكسر رقبته، فعلا صعبة رأي. صعبة لو مش عارف راح عشان قاعد يدير، واحد تاني بجديات ممكن يصاب بإعاقة.
حتى رودريك لما كانش عارف شنو يدير غالبا كان قتله.
النزال كان قوي جدا،
قاسي،
وأيضا ذكرني بالنزال اللي كان ما بين إدي كينغستون وبراين دانيسون، شفنا سترونج ستايل،
صحيح،
شفنا تبادل لكمات وركلات وصفعات صدر، بصراحة ضربوا بعضهم بقوة يعني.
شفنا مباراة رينج أوف أونرية بامتياز في هذه أيضا،
لكن رودريك سترونج اضغط على نقطة الضعف هذه وقعد ينفذ عليه في سبميشن هولدز ويضرب فيه بالركبة. الحق يعني أورنج تحمل من رودريك ما لا يتحمله جبل في هذا النزال، لكن في النهاية خلاص عطاه ما عنده، والتعب والإرهاق أثر عليه، وتمكن رودريك سترونج بعد 12 دقيقة و45 ثانية من الفوز على أورنج كاسيدي في نزال ممتاز جدا، زاد في احترامي لأورنج كاسيدي برغم خسارته. وأخيرا رودريك سترونج يحمل ذهب في شركة AEW، ويعني هنياله هو وذي أندسبيري كينغدم، لأن بعد كل الهزائم اللي تعرضوا لها على مر الأسابيع الماضية لو ما جابوش الذهب المرة هذه خلاص يحلوا العصابة خير. فمباراة ممتازة جدا، وأنا حنقيمها ب74.
معاك 74. الحقيقة فعلا أن آلام أورنج على ضلوعه كانت من أعظم أسباب خسارته، لكن بعد ما خسر المباراة هي عرفت لما أحيانا في مصارعين يخسروا تزيد قيمتهم، أو هذا اللي صار الآن لأورنج. لو
بعد النزال فوجئنا بعودة النجم الذي طال غيابه عن الحلبات، كايل أورايلي. كايل أورايلي متغير شكله شوية، مطول شعره شوية، ووقف وسط الحلبة. اعتقدت للحظة انه حيعتدي على رودريك سترونج، لكن بدل ان يعتدي عليه عانقه واحتضنه، وبعدين مايك بنت نزع قميصه واعطاه لكايل أورايلي اساسا انه يبيه يلبس قميص عصابة The Undisputed Kingdom. أخذ كايل القميص، نظر إليه، ثم همس في أذن رودريك سترونج بشيء وغادر بدون أن يرتدي القميص الذي تركه على كتف رودريك سترونج.
أعتقد أن واحدة من اثنين، يا إما قال له حنتكلم على هذا باكستيج لاحقا، يا إما قال له يوم الأربعاء حنتكلم على هذا في داينامايت، أن شن موقفه من عصابة Undisputed Kingdom، هل حينضم لها أو لا.
الموضوع يعني نوع من الكليف هانجر، حيخلونا نستنوا الحلقات المقبلة، وطريقة كويسة أنهم يربطوا الناس بالعرض القادم. والنزال بصفة عامة كان كويس، ويبدو بأن حيكون في تطورات في قصة The Undisputed Kingdom. عجبني الموضوع، ونزال حتى هو Ring of Honorary بامتياز،
هذا صحيح،
استمتعت به كثيرا.
ميتو،
وتستمر المتعة يا خالد مع النزال القادم، عن مباراة للفرق الثنائية، ليس على لقب، ليس على شيء محدد لحد الآن، لكن عندنا اثنين من أقوى الفرق الثنائية في هذه الشركة، The Blackpool Combat Club. مش عارف ليش قاعدين يسموا فيهم The Blackpool Combat Club،
لأن
ويليام ريغل سيب.
بالفعل، شنو الداعي؟
جون ماكسلي وكلاوديو كاستانيولي ضد فريق FTR، داكس هاردوود and كاش ويلر.
على سيرة الاسم، انت ذكرت لي Blackpool Combat Club ليش قاعدين يسموا فيه، هم مش عندهم براين دانيلسون ويحبوا اللون الاسود، ما كانوا سموا روحهم Black Dragons وخلاص وخلصونا يعني. على كل حال كانت مباراة دموية قاسية مؤلمة ورائعة، والحق أنا أكثر واحد أبهرني ويستحق الاحترام في المباراة هذه كان عمه كلاوديو كاستانيولي. أروع شخص في المباراة هذه بلا منازع كان كابتن كلاوديو.
كلاوديو واحد من الناس اللي فرط فيهم WWE وأعتقد بأنهم ندمين عليه كثيرا، لأن كلاوديو اللي كان سيزارو في WWE من أقوى المصارعين بالفعل، يسموا فيه The Swiss Superman. الرجل عنده قوة بدنية رهيبة، مهارة، تقنية، ومصارع محترم الحقيقة.
بالفعل.
He's a very good wrestler.
بالفعل.
جون ماكسلي قاعد يقدم في هذيك الشخصية الغريبة شوية. He's weird. الطريقة اللي يتحرك بها داخل الحلبة
كأنه ملاكم ثمل في فن قتالي يسموا فيه Drunken Boxer. تحس هيك لما يتحرك هيك ويترنح هيك، أنا عارفاش خيره.
في المقابل فريق FTR ما يزال من وجهة نظري من أفضل، إن لم يكن أفضل تاك تيم في العالم. يقدموا هذاك الستايل التقني الفني الرهيب جدا. فالأربعة هادم مع بعضهم داخل الحلبة قدموا لنا واحدة من المباريات الثنائية القوية جدا، سترونج ستايل وتقنية في نفس الوقت. عجبتني خشة The Blackpool Combat Club اللي استعاروا فيها الشكل متاع The Road Warriors أو The Legion of Doom، لابسين نفس ذيك الأدرع اللي كان يلبسوا فيها زمان The Legion of Doom اللي عليها الأشواك.
بالفعل.
وشكلهم بالفعل كان ذكرني شوي، طبعا مع فرق الحجم، لأن Legion of Doom كانوا عمالقة، لكن كان في بعض الشبه في الانترنس. وأعتقد أنهم حاولوا يستخدموا بعض الحركات كذلك. The Legion of Doom عندهم حركة زمان اسمها The Doom Device، أنه واحد يأخذ الخصم ويحطه فوق كتافه والتاني يقفز عليه من أعلى. حاولوا كلاوديو وماكس يديروا حركات مشابهة من هذا النوع، لكن على مين؟ على FTR، مش سهلة.
اللي هم أصلا حركتهم القاضية زي حركة Legion of Doom هي أصلا يعني، فما تفوتش عليهم.
نزال قوي جدا، عنيف جدا، دموي، خاصة داكس سالت منه يعني أنهار من الدماء في النزال،
وجهها أصبح كريمزن ماسك.
ذكرني شكله شوية بستيف أوستن في النزال مع بريت هارت لما كان الدم يصب من وجهه. عنده نفس الصرعة هكي، وفي مش عارف أشياء في داكس ذكرني بستيف أوستن. أي حال النزال كان قويا جدا، عنيفا. الناس اللي تحب النزالات العنيفة حيستمتعوا بالنزال هذا. انتهى بعد 21 دقيقة و50 ثانية واحدة من نزالات العرض الطويلة بفوز فريق The Blackpool Combat Club، ويا للمفاجأة، في نزال حنقيمه بأربعة ونص.
أنا أربعة، معلش هو مباراة حلوة، لكن أنا ما نحبش نشوف هلبة الجو اللي دي في جون ماكسلي بتاع التركيز على الجروح، يبدأ يعض فاك أنا ما نحبش الجو هذا هلبة. يديروا فيه من زمان، هو أولد سكول، هذا من أيامات الراحل تيري فانك وغيرهم، لكن أنا ما نستمتعش بيه جدا الاسلوب هذا من اي حد. انا حاعطيهم اربعه، كانت مباراه سوليد رائعه فور وات ات از يعني بالنسبه لمباراه زيها. يعني
لننتقل بعد ذلك ان النزال بطوله العالم للنساء في شركه AEW، والبطله تايملس توني ستورم ضد متحديتها الاتيه من TNA Wrestling ديانا بارازو. مصارعتان تقنيتان فنيتان، عندهم القدرة بالفعل كل واحدة منهما أنها تكون بطلة في الاتحاد اللي هي فيه. توني ستورم معبية مكانها كبطلة اتحاد، وديانا كانت بطلة TNA لمرات متكررة، فحتى هي لو فازت أعتقد أنها تقدر تكون بطلة نساء AEW. فالاختيار مناسب جدا أن يحطوهم الاثنين مع بعض، وعندهم تاريخ مشترك، كانوا مع بعضهم زمان في ستوري بيحكوا فيه، بداياتهم كانت مع بعضهم فيعفوا بعضهم من زمان. المباراة بدأت بدخول ديانا براتسو، وبعدين لما المفروض تخش توني ستورم خشت مساعدتها ماريا مي، مدايرة جيميك شبيه بتوني ستورم، لتدخل بعد ذلك توني ستورم الحقيقية بالأسود والأبيض زي العادة، والموترات متاعت ممترات هوليوود في الخمسينات والستينات، ومعها طبعا ما نعرفش يعني هل هو مدير أعمالها ولا حارسها الشخصي ولا مخرج أفلامها لوثر،
ما تعرفاش كيف، غريب صص.
النزال كان مستواه تقني فني عالي جدا، وكلتا المصارعتين حاولت تستخدم الاسلوب متاع الاخضاع واجبار الخصم الاخرى على الاستسلام. الاثنين يستعملوا في الطريقه هذه اللي تشبه بريت هارت، كورت انجل، كريس بانوا، شد يد ولا رجل وتحاول تلوي خصمتها وتجبرها على الاستسلام، فشفنا الكثير من هذا في كثير من المات رسلينج، وهذا مفاجأة بالنسبة لمستوى النساء. عادة النساء ما يستخدموش في الاسلوب هذا في المصارعة، لكن زي توني ستورم زي ديانا براسو استخدموا الطريقة هذه وقدمت نزالا جميلا، إلى أن للأسف صار التدخل الخارجي من لوثر اللي لها الحكمة، وبعدين جت ماريا مي من البرة ضربت ديانا، استغلت توني ستورم الفرصة، تمكنت من أن هي تثبتها، بعد 12 دقيقة و15 ثانية. ولولا الفينش هذا اللي ما عجبنيش النزال هذا كان حياخد مني تقييم أعلى من اللي حنعطيه توا، حنعطيهم 3.5.
أنا حنعطيهم 4. والحقيقة جيت فكر فيها، ديونا لما نشوفها كأني نشوف بريت هارت قدامي، بينما لما نشوف توني ستورم كان يشوف ريك فلير، فكان يشوف في مباراة بريت ضد ريك فلير، هيك أنا نتخيل فيها. يعني
هو واضح أن الجيل هذا من المصارعات متأثرات بالجيل السابق، ويقلدوا في their favorite wrestlers ونشوفوا فيهم داخل الحلقة.
بالفعل
أعتقد أن القصة ما بين المصارعتين لم تنتهي بعد، وربما الفالات حيكون في داينامايت فما بعد ذلك. وزي ما يقولوا باللغة الإنجليزية the money is in the chase، النقود في المطاردة. فأعتقد بأن ديانا حتحاول أن تتحدى توني ستورم مرة أخرى، ومن يدري ربما تتمكن في جولة أخرى من أن هي تنتزع بطولة نساء AEW. ولكن يهنئ المصارعتين على نزال كويس جدا.
بالفعل،
ولكن كل اللي شفناه كوم واللي جاي كوم تاني، لأننا سوف نرى نزالا رهيبا ما بين المصارعين الآتيين. عندنا كانوسكي تاكوشتا ضد ويل أوسبري.
واو،
ويل أوسبري في أول نزال رسمي له مع AEW منذ توقيعه مع الشركة. الآن هو حصري مصارع في AEW، وسيواجه كانوسكي تاكوشتا اللي هو أحد المصارعين اليابانيين الأقوياء جدا في هذه الشركة. المصارعان عضوان في عائلة ما يسمى دون كارلس فاملي، ولكن بغض النظر عن ذلك أعتقد بأنهما قد قدما واحدا من أقوى النزالات لسنة 2024.
بالفعل هذه المباراة اللي هي الآن أول مباراة رسمية لويل أوسبري في داخل AEW، هذه كانت مباراة يا جماعة، طبعا هذا ما صارش لك غير تشبيه، كأن الحلبة تشعل تحتها النار من كتر ما كانت المباراة on fire. أداء انفجاري قوي سريع شديد تقني طيار، كل اللي تبيه وزيادة موجود في المباراة هذه بصراحة. يعني
هذا من نوعية النزالات التي من حولش حتى أني نعطي play by play لها، من الصعب تتفكر كثرة الحركات الرائعة جدا التي قدمت. كل اللي نقدر نقوله لجمهورنا اللي ربما لم تتح لهم بعد الفرصة لمشاهدة هذا العرض، أرجعوا ودوروا ولو هذا النزال لوحده. بالنسبة لويل أوسبري، نحن كثيرا ما تغنينا بأسلوبها الرائع جدا كمصارع. أعتقد بأنه يواصل إثبات أنه واحد من إن لم يكن أفضل مصارع داخل الحلبة في العالم اليوم. وكانوسكي تاكوشتا كان في المستوى، طلع من ويل أوسبري مباراة رائعة جدا، يعني لقي قدامه ند له داخل الحلبة.
بالفعل
المستوى كان ممتازا جدا، وكل ما يصعد أوسبري يصعد معاه أيضا تاكوشتا، فاجأني بمستواه الممتاز. نزال أنا شخصيا لا أستطيع أن أقيمه بأقل من 5.
5 وحرام أنك تعطيه أقل من هيك.
انتهى بعد 22 دقيقة من المتعة الصافية في نزال قوي جدا بفوز ويل أوسبري،
وهنيئا له، كان فوز مستحق وعن جدارة. الولد هذا أو الرجل هذا ويل أوسبري إذا استمر هيك حيدخل إلى قاعة المشاهير كواحد من أعظم المصارعين على الإطلاق بهذا الأداء الانفجاري.
وفي النهاية أعتقد بأن WWE سوف يندمون على عدم التوقيع مع هذا الشاب. صحيح مش كل المصارعين يقدر يمشوا للWWE، ولازم في النهاية البعض يذهب إلى أماكن أخرى يصير حتى نوع من التوازن ما بين الشركات، لكن ويل أوسبري كان فرصة العمر بالنسبة لهم، وأعتقد بأنهم حيندموا عليه.
قدر الله ما شاء فعل.
لننتقل الآن يا خالد إلى النزال التالي، والذي أشفق على المشاركين فيه، لأن من الآن لازم يديروا حاجة كويسة تضاهي المستوى الرائع الذي قدمه ويل أوسبري وكانوسكي تاكوشتا، وهيها صعب جدا أنك أنت يفارو ذات أكت. هنشوفه لكن 3 من أقوى وأبرع مصارعي AEW في منتصف الحلبة. هنشوف البطل سمو جو اللي بالفعل معبي إمكانه كبطل عالم في هذه الشركة،
بالفعل
يدافع عن لقبه ضد متحديين. عندنا آدم هانجمان بيج، وعندنا السويرف.
السويرف ها؟
سويرف ستريكلند.
لا شويرف.
سويرف ستريكلند كانت عنده خشة غريبة هو جاي للحلبة، كانت في فرقة موسيقية تعزف موسيقى الدخول متاعه، وكانوا في راقصين مصاحبين للأنترنس، وكان برنس نانا مبدع في الرقيص والشطيح، وبصراحة مفروض نجيبوه هيك لوحدة من الأحضاري في ليبيا، يشطح معهم بشكل ممتاز جدا. برنس نانا دانسر أو راقص رهيب، أنا نتمنى هيك نديره بس كيقف
رقصة برنس نانا في الانترنس بتاعه، أنا متأكد أنه موجود على مكان ما في الانترنت، والناس اللي يتابعوا فينا على صفحاتنا لو حد عنده جيف أو عنده هيك فيديو صغير لبرنس نانا أرجوكم يعني يتركوه لنا في مكان ما في التعليق على بوستاتنا، لأني جد مستمتع جدا بالانترنس بتاع برنس نانا. النزال كان قوي جدا يا خالد.
النزال كان مشتعل، مش بس كان قوي، وهم كانوا فعلا على قد المستوى. يعني هو صح والأسبري أتعبهم، هو أتعب من جاي بعده، لكنهم كانوا على قد التحدي. الثلاثة قتلوا بعضهم قتل في الحلبة وكسروا بعضهم، وكل واحد منهم سعى إلى سحق الثاني حرفيا يعني. وشفنا أداء عالمي من الثلاثة، حتى من آدم بيجي اللي احنا زعلانين منه شوية، شفنا منه أداء رجولي.
أنا استمتعت بين النزال، وقت الواحد عجبني سمو جو
أكيد،
نحب اللقطة اللي يدير فيها لما حد يجي ناقز عليه من فوق وهو بكل بساطة يبتعث هكذا ويتركه يسقط على وجهه بكل برود.
يس.
نزال مسلي قوي أيضا، وتحس أن هذا نمط العرض بصفة عامة، strong matches. الثلاثة ضربوا بعضهم، نزال كسر عظم. أعتقد أكثر واحد كان فيه مجنون آدم بيج، مسعور وميبيش يخلي أي حد يفوز بهذا النزال، حتى لو يؤدي الأمر إلى خسارته هو. المهم ستريكلاند ما يفوزش،
وكان من شدة هوسه وجنونه في المباراة ضرب زوز حكام، اعتدى على زوز حكام. الأول ضربة سحبة طاح أغمي عليه، الثاني جاء بيكمل شغله ضربة طريحة يعني شده وقعد يفتخ فيه أو يضرب فيه لكمات. بعدين استمرت المباراة بهالشكل الشقلوبي الفوضوي شوية.
بس بغض النظر عن هذه الحركات من هانجمان، النزال كان رائعا جدا ما بين الثلاثة، سيما سمو جو
بالفعل،
اللي بالرغم تقدمه النسبي في السن والناس كانوا يقولوا عليه أنه هو وزنه زايد وعنده إصابات وكذا، لكن سمو جو مازال هو سمو جو، قدم مستوى رائعا جدا. سويرف ستريكلاند حتى هو أعتقد بأنه حيكون بطل هذه الشركة مستقبلا، يعني صعب أنه ما يكونش بطل بعد اللي قدم في هذه الفترة.
بالفعل نشوفه منه في أداء رائع لدرجة الوحشية، نشوفه منه في قوة وشدة في داخل الحلبة، وعنده كاركتر، عنده حضور في الحلبة والناس يعني يحبوه، الناس يتفاعلوا معه.
انتهى النزال بعد 19 دقيقة و40 ثانية بفوز سمو جو واستمراره بطلا لشركة AEW بجدارة واستحقاق. وأنا كنت نقول أني لا أتمنى خسارة سمو جو في هذه الفترة، ونتمنى أن يستمر بطلا لهذه الشركة. شخصيا حنقيم هذا النزال بخمسة كاملة.
طبعا Perfect Five على طول، مباراة ممكن حتى تكون مرشحة زي مباراة ويل أسبري وكونسكي تاكيشتا، هذه ممكن حتى هي تكون من مرشحات السنة يعني.
ولكن كل اللي فات في جانب، والآن الموضوع الذي جئنا جميعا إلى هذا العرض من أجله، نزال ستينغ الأخير. وراهو يا جماعة العدد الضخم من الجمهور الذي جاء إلى هذا العرض، 16,878 راهم حضروا بالدرجة الأولى من أجل شهود هذا النزال، نزال ستينغ الأخير. سوف نشهد الآن هذا النزال الكبير. قبل النزال ورونا مجموعة لقطات لستينغ على مر السنوات اللي قدروا يتحصلوا عليها، لأن أغلب أرشيف ستينغ مملوك لشركات أخرى. WWE يملكوا أرشيف ستينغ في The NWA و WCW، وستينغ عنده أرشيف تاني في TNA، ويبدو بأن أحبال المودة ما بين TNA و AEW قد انقطعت، فمعطوهمش فوتج، مع أن ستينغ عنده أرشيف كامل في TNA، لكن قدروا يتحصلوا على بعض المشاهد من مجلة Pro Wrestling Illustrated، ويبدو بأن أيضا Bill Apter زودهم ببعض الصور والفوتج اللي هو كان التقطه بشكل مستقل، فاستفادوا من ذلك في الفيديو هذا الذي سوف نتكلم عنه، وداروا لنا زي المشاهد لسينما قديمة، وستينج جالس في قاعة سينمائية فاضية يتفرج على الشريط اللي قدامه، وهم يوروا في مشاهد من ستينغ زمان، مرورا بالمراحل المختلفة وصولا إلى هذه المرحلة، وصولا للقصة اللي ما بينه وما بين The Young Bucks. انتهى الشريط الصغير اللي داروه ليقول ستينغ It's showtime, it's showtime for the last time. Let's do this.
كانت مؤلمة، كانت مؤلمة فعلا.
حسيتها في عيون ستينغ يا خالد لما نشوف فيه هو يقول فيها، حسيت فعلا ستينغ وهم داروا عليه كلوس أب كان باين عليه بعض الحزن، انا عارف انه خلاص المسيره انتهت، ولكل شيء نهايه،
لكل شيء نهايه.
سبق دخول ستينغ الى الحلبه The Young Bucks، اللي جو بنوع من الدباقة واللماضة، لابسين روبز وهم بصراحة متفننين في موضوع عارفين روحهم مكروهين ويزيدوا يتلقوا في كراهية الجمهور
بالفعل،
فيلعبوا في دور الهيلز بشكل ممتاز جدا، واحد ما يقدرش ينكر. وبعدين جاء داربي بنفس طريقته المعتادة على السكيت بورد متاعه وذيك الموسيقى تصاحبه، ثم سمعنا موسيقى ستينج في الأول، موسيقاه اللي في
AEW،
وشفنا ستينج القديم، ستينج سيرفر ستينج بشعره الأشقر والملابس الملونة اللي كان يرتديها وطلاء الوجه الملون. وبعدين يجي ستينج دي NWO اللي لابس الأحمر والأسود ووقف من الجهة الأخرى، يعني شفنا اثنين ستينج. لما قربوا الكاميرا هادم أبناء ستينج جاريت وستيفن جونيور واقفين لابسين ملابس أبيهما. وبعدين يا خالد تضرب موسيقى متالكا، أغنية Seek and Destroy التقليدية والكلاسيكية بالنسبة لستينج في WCW، ويظهر علينا الأيقونة ستينج. الجمهور طبعا قريب جن،
هو في الواقع جن، وأنا لما رأيت المنظر هذا كله، الموسيقى والإمكانيات وكيف الحلبة كانت كلها سواد في سواد، وخشت ستينج وعند البيسبول بات أو مضرب البيسبول، قلت هذه زي نايترو، هذه زي WCW زمان.
بالفعل هم قدروا أنهم يستعيدوا روح WCW زمان وطريقة الانترسيزم تاعت ستينج لما كان في WCW، وزادها لما توني شوفاني قال It's Sting. من اللمسات الجميلة أن جيم راس كان قد عاد إلى مائدة التعليق منذ نزال بطولة العالم تاع سمو جو، وكان موجود معنا في هذا النزال. فجيم راس طبعا اللي هو مع توني شوفاني كان قد علق على أوليات مباريات ستينج في WCW، الآن سوف يكونان معه في نزالها الأخير، وهذه لقطة كانت موترة. جاء ريك فلير، جاء كذلك ريكي ذا دراجون ستيمبوت كتايم كيبر، يعني الشخص اللي مفروض يحفظ الوقت إنه يجلس بجوار مائدة التعليق عند الجرس، وهو اللي يدق الجرس وهو اللي يقرأ جرس النهاية لما ينتهي النزال. فريكي ذا دراجون ستيمبوت كان شكله كويس على فكرة، ستيمبوت قاعد محافظ على لياقته وشكله، وكنت سعيد بصراحة أن نشوف ريكي ستيمبوت بعد كل هذه الفترة وموجود معهم في هذا النزال. كذا البداية كانت غريبة، شفنا 4-2، يعني ستينج وداربي وأبناء ستينج
في البداية. لهذا قاعد يبطط في مات جاكسون موجود في واحدة من أركان الحلبة أو أجزاء الحلبة، كلهم يديروا في ذا ستينج سبلاش على مات، مرة ستيفن، بعدين جاريت، بعدين داربي، بعدين ستينج نفسه، بعدين كلهم داروا ستينجر سبلاش لمات، بعدين ولوا على نيكولاس أو نيك، وحتى هو داروا نفس الشيء. الوضع شكله مش فاضي.
هو لازم أشيد بأداء The Young Bucks في النزال، إنهم هم بومبرز بشكل مش عادي، يتلقوا في الضربات بشكل غير عادي، سنين غير عادي، لكن كل اللي فات بروحه واللي بيصير الآن شيء تاني، إذ بستينج وأبنائه يخرجون من تحت الحلبة ألواح زجاجية. هم لما بدوا يطلعوا في الزجاج
عرفنا إن في حاجة غلط،
عرفنا إن في يعني error، في حاجة غلط حتصير في النزال. بدوا يطلعوا في ذاك الزجاج ويحطوا فيه بجوار الحلبة، يصفوا فيه داربي بشي يجيب في كراسي ويصف فيها برا، أعتقد حطوا 4 قدام 4 وبعدين حطوا الزجاج ما بيناتهم على الكراسي هذه، يعني عبارة عن عندك بصراحة فخ متاع موت اللي بيسقط على هذه الكراسي وهذا الزجاج حيموت حيتوفى. حاطين ألواح على أرضية الحلبة وحطوا عليها الزجاج، بعدين جابوا سلالم وحطوها داخل الحلبة، هذا كله طبعا ديان باكس مرميين في الخارج. عاد ديان باكس إلى النزال وبدأوا في الاعتداء على أبناء ستينج وعلى ستينج وعلى ريكي ستيمبوت وعلى ريك فلير،
يعني خشوا بعضها،
اختلط الحابل وبالنابل، لنفاجأ بداربي آمن بدون أحم ولا دستور يصعد إلى السلم اللي أعتقد أننا نقدره ب 15 ربما 20 قدم،
أنا أقول 20 قدم إيه،
ويقفز إلى الخارج في واحدة من أعنف وأغرب وأشد الحركات إدهاشا اللي يشوفها في حياتي كمتابع للمصارعة، يتشقلب ويسقط على تلك الكراسي وعلى الزجاج بشكل جعلني أنا قعدت أشتم فيه، يعني تشوف فيه وقلنا اللي تفعله أيها الأحمق
أنت قعدت تلعن فيه.
سقط على الزجاج انفجر تحته وشفنا ملايين القطع تناثرت على الأرض، وهو مرمي وسط بتبول صحراء من الزجاج المتناثر وهو مرمي فوقه ودماءه تسيل.
طبعا هو مش تحسبوه كي قفز عبثا، لا لا لا، هو حاول ينقز على نيكولس او مات، يعني حاول ينقز على خصومه، لكن هم في اللحظه الاخيره فلقوا يعني هربوا وطخ طاح
الحركه بصراحه كان لا داعي لها وخطيره جدا، وللاسف هناك ناس يقلدوا في الحركات هذه، وكان ينبغي على الاقل يحذروا الناس، يعني يقول لهم don't try this at home او whatever. حركة جدا خطيرة جدا عنيفة، ولو لم يكن داربي محظوظا في تلك الليلة لكان قد قضى نحبة في تلك الحركة، وما اعتقدش ان ستين كان يبي شريكه داربي يموت في نزاله الاخير.
يعني يا جماعة قاعدوا يركزوا في الكاميرا على ظهر داربي بعد الطيحة، تحول الى احنا نقول لها سقيطة، يعني تحول الى لحمة زي اللي تشوفها عند الجزارين.
دماء تصب بشكل رهيب
فظيع،
فما فيش داعي للحركة هذه. This isn't wrestling. قد ما هي حركة مدهشة وفعلا ربما تكون اللحظة يال الهول لسنة 2024 the يال الهول moment of the year، لكن مع هذا أنا بصراحة لا أستطيع أن أحييهم على الحركة هذه، غلط.
لا هذه في ناس ممكن يقلدوها، وبعدين هذا اللي دار داربي خلى الشغل اللي دار جيف هاردي زمان يبان كأنه لعب عيال.
حركة خطيرة عنيفة كان لا داعي لها، ولكنها في نفس الوقت رفعت المستوى كثيرا للنزال، يعني بدينا نحسه فعلا ان في ستيكس، ان في شيء كبير على المحك، ان داربي وستينج مستعدان للموت من اجل انهم هم يفوزوا في هذا النزال الاخير لستينج.
بالفعل
The Young Bucks بدوا يرتقوا في المستوى متاعهم بعد خروج داربي من الصوره وخروج ابناء ستينج اللي ما عرفتهم شو وين مشوا بصراحه،
حتى على الرغم من انهم داروا حتى هم حاجه زي اللي صارت لداربي، يعني هم جابوا لوح زجاج حطوه على واحدة من زوايا الحلبة ورموه، رموا ستينج فيه وتكسر بالفعل على ستينج. أنا اللقطة هذه لما شفتها تعفلقت، دا معقولة ستينج تهينوه بالشكل هذا؟
فعلا لما شفت ستينج وهو خاش في اللوحة الزجاجي وانفجر به الزجاج قعدت نقول معقولة نهاية ستينج تكون في الداث ماتش، يعني هذا ستينج مش نيك جيج، فلماذا مباراة ستينج التوديعية تكون الداث ماتش والزجاج وهذه الأشياء؟ مش هذا ستايل ستينج،
هذه مباراة إرهابية مع شوية مباراة مصارعة.
بالرغم من كثرة الضربات التي تلقاها ستينج وسوبر كيكس وضربات الركبة إلى الرأس، ولأن ستينج في كل مرة يقوم من جديد يقول لهم زيدوا ضربوني، أنا مازال أنا سأواصل. في لقطة صارت وقفوا اليانج بوكس الاثنين وقالوا له We hate you, we're not sorry، اللي هي تلقيحة على لما شون مايكلز عندما وجه الركلة إلى وجه ريك فلير في نزاله هو الأخير في WWE وقال له I love you, I'm sorry، هم قالوا لا we hate you، نحن نكرهك ولسنا متأسفين، ووجهوا له سوبر كيك،
لكن ستينج ما طاحش.
ستينج قام ونظر إليهما وقال It's mutual، الشعور متبادل، دق صدره بطريقته الأيقونية وهجمهما. الحق ستينج في صموده ورفض الاستسلام للحظة الأخيرة أعتقد بأنه أحرز احترام جميع الناس اللي كانوا يتابعوا في هذا النزال، والناس فعلا كانوا حاطين إيديهم على قلوبهم يبوا يشوفوا ستينج كيف ممكن ينهي هذا الموضوع، وهي بالفعل مباراة تحبس الأنفاس.
هو خاص البيبي كله عامة يحبس الأنفاس، وهذه بالخصوص أكثر واحدة فيهم.
استمر النزال سجالا ما بين الفريقين لمدة 21 دقيقة و3 ثواني حتى عودة داربي بطريقة فاجئتنا جميعا، داربي والدماء تسيل من جسده وكل شيء، صعد مرة أخرى فوق السلم وينفذ الكوفن دروب على مات جاكسون. مات جاكسون الذي انبلط على الأرض، تمكن ستينج من أن يحطه هو في سكوربيان ديدلوك اللي هو الشارب شوتر متاعه ويضغط عليه، وقاوم قليلا مات ثم وجد بأنه ما فيش جدوى من ذلك فضرب أرضية الحلقة معلنا استسلامه ليفوز ستينج وداربي آلن وليعتذر ستينج وهو لم يخسر ولا نزال في شركة AEW في نزال كبير جدا ودبر مجدش قيمة بأقل من موضوع صعب شوية خالد لو بنتكلموا عليه من ناحية تقنية فنية مباراة 3.5، لكن من ناحية السبكتكل والمناظر والأشياء اللي شفناها والدماء والعنف حنعطيهم 6.
أنا معاك في أن سبكتكل كان مش عادي، أنا حنعطيهم 6 زيك، لكن بالنسبة للأداء أنا حنعطيهم 4. أنا حنعطيهم 4، وستين كان أداءه بطولي ورجولي زي ما هو معتاد ومتوقع أصلا من The Icon Sting.
ناس كتيرة تنسى بأن ستينج يربو على 65 سنة.
صحيح.
أعتقد أن السبب في ذلك حتى الفيس بينت، يعني إحنا ما نشوفوش في وجه ستينج، نشوفه في ستينج تحت الطلاء. فمنظر ستينج ما زال يقنعنا أنه هو صغير في السن، لكن في الحقيقة الرجل هذا يدنو من 65 سنة.
صحيح.
رغم هذا قدم مستوى قويا جدا، شجاعا جدا، يحيى على مش بس هذا النزال، على مسيرة أمتعنا فيها. أنا ستينج راهو إن لم يكن my favorite wrestler هو ضمن top 3، يعني مع بريت هارت وماتشو مان، هذا هم مصارعية. فستينج قدم لنا كنز من الذكريات، ما نقدرش ننسى مسيرة ستينج في NWA، في WCW، في TNA. ربما WWE لم تكن أعظم محطاته، لكن بصفة عامة الكارير والمسيرة العظيمة اللي قدمها ستينج حتقعد محفورة في الذاكرة. فلا أملك في نهاية هذا النزال وهذا العرض بصفة عامة إلا أن نقول شكراً ستينج، شكراً على كل الذكريات.
الحقيقة أن أي أحد يفهم في المصارعة أو يعرف فيها شوية يعرف أن هذا الرجل The Icon Sting واحد من أعظم المصارعين وأكبر أساطيرهم على الإطلاق، وأن كانت مسيرته مشرقة وممتازة، وأنا شخصياً كنت ما زلت نعتبر فيه من أبطالي في عالم مصارعة المحترفين.
وستينج يذكر عنه أنه واحد من القلائل في المجال اللي هو رجل كويس، رجل محترم، رجل مش حتلقى حد يقول عليه كلام سيء، مش حتلقى حد يجي يقول لك أنه كان وغد ولا طعني في الظهر ولا عمل أنه ياخذ مكاني أو ستينج كان من المصارعين اللي بالفعل good guy داخل الحلبة وخارج الحلبة كذلك، ومعظم إن لم يكن جميع المصارعين يكنون الكثير من الاحترام للأيقونة ستينج. وأعتقد بأنه وإن كان يستحق الراحة بعد هالمسيرة 39 سنة في الحلبات إلا أنه حيترك مكانه بالفعل، وسوف نشتاق إليه كثيرا. لكن خالد، أنا عندي إحساس أن أبنائه اللي شفناهم في النزال، سيما ابنه ستيفن اللي كان لابس الطلاء الملون والملابس الملونة، أعتقد بأنهما سينضمان إلى AEW وحيصارعوا، خاصة ابنه هذا راه يشبه ستين كثيرا وحركاته كويسة. أعتقد أن الولد هذا بشوية اهتمام قد يكون ستينج 2.
ستينج 2 صعب شوية لأن أبوه كان أسطورة قل لها نظير، فممكن يكون مصارع كويس لكن يكون زي أبيه أو زي والده، لا أنا هذه مش قادر نصورها حق. يعني
هل تتوقع أن ستينج ينهي مسيرته تماما ومعادش نشوفوه إطلاقا، ولا يقعد مع AEW في دور إداري ربما مانجر بس لداربي وبيخشش الحلبة؟ شو تتوقع الخطوة التالية لستينج؟
أنا هيك نشوفي أنه حيولي أولا يعني ايجنت باكستيج أو في الكواليس، وممكن نشوفه وجهه مرة يطل علينا هيك مرة في الشاشة، وفعلا ممكن يكون حتى مرافق لداربي ويكون مانجر ليه أو مدير أعمال ليه.
لكن هذا ما تشوفش انه حيقلل من اهميه الاعتزال هذا؟
لا، هو الاعتزال ما عادش بيأدي داخل الحلبه، لكن مش معنى انه ما عادش حنشوفه نهائيا، مش بالضروره يعني.
طيب هل انت ترى انه ممكن يعود الى WWE؟
لا، انا مش شايف اي داعي انه يرجع الى WWE.
لا معقول. على كل حال يا خالد، سوف نفاجئ جمهورنا الان بتقييمنا العام لعرض ريفولوشن، وأعتقد أن أنت ويا للمفاجأة قد استمتعت بالعرض وأعطيت تقييم كويس.
وتقييمي العالي هذا مش بدون أي سبب يذكر، لأن المفاجأة أنه لأول مرة من وقت طويل، ممكن من All In اللي فات، ما استمتعتش بعرض بهذا الشكل من AEW، من All In متاع ويمبلي. يا أخي استمتعت بهذا أكثر حتى من متاع ويمبلي صراحة يعني. وأنا لأجل هذا حنعطي العرض هذا تقييمي ليه يعني 8 صالد أو صافية من 10.
أنا كذلك يا خالد حنعطيهم تقييم عالي جدا، أعتقد أنهم يستاهلوا ما بين 8 و9. المستوى كان رائع جدا من AEW هذه المرة، تفوق على أنفسهم. أعتقد أنه لولا المباراة الفوضوية اللي كانت في الكيكوف اللي مش سيئة بس مباراة من غير سبب، والآل ستار سكرامبل ما استمتعتش بها، الباقي العرض كان ممتازا قويا متماسكا، تفوق على أنفسهم، قدموا مباريات قوية جدا، قدموا قصص هذه المرة، قدموا كليف هانجرز أو أشياء تخلينا ننتظروا لعروضهم المقبلة. أعتقد يا خالد بأن النقد المستمر اللي كان لـ AEW أفادهم. في ناس كثيرة جدا الألتراس متاع AEW يزعلوا لما أي حد يشير إليهم بأصابع الاتهام، لا، هذا النقد الهدف منه أن نبوا نشوفوا AEW أفضل. جميعنا اللي نحب هذا المجال مصارعة المحترفين نتمنى أن يكون في شركة أخرى منافسة لـ WWE. WWE تكون في أسوأ حالاتها لما تنفرد بالساحة.
بالفعل
لازم يكون في منافس لـ WWE. إذا ما فيش شركة أخرى تستطيع أن تفعل هذا فلتكن AEW. AEW لما تكون كويسة ومتزنة ويقدم عروض كويسة هذا لصالح الصناعة بصفة عامة وهذا ما يصنع الانتعاش في المجال. فبالرغم صحيح. من أن السليطة كلها ماشية في اتجاه WWE وبالرغم من أن الجميع يتكلم على WWE لكني أعتقد بأن AEW في هذا العرض Revolution بالفعل قدموا مستوى رائع جدا وقدموا شيئا نستطيع أن نقول ينافس WWE وأحييهم وأهنئهم على المستوى الممتاز هذا ونتمنى أن يستمر أن AEW من أحسن لأحسن وأنهم بالفعل بدون هرطقة بدون الجو الشذوذ والحاجات هذه بس الرسلينج شو يركزوا فيه على الأداء القوي داخل الحلبة استطاعوا يقدموا شيء أحرز على إعجاب الجمهور في العالم.
وعلى سيرة الجمهور جمهور غرينزبرو كانوا رائعين أنا نشوف فيهم من أحسن جماهير الجماهير الأمريكية اللي نشوفها من وقت طويل.
هو جمهور نورث كارولينا راهو ناس متعودة على المصارعة منذ القدم
صحيح
The NWA كان هناك والناس اللي غادي ناس يعني تربوا على العز فيعرفوا المصارعة ويقدرون المصارعة الجيدة ولهذا السبب أنت شفت تشجيع راقي ومحترم وناس بالفعل تعرف تقدر المصارعة لأنهم هم تربوا عليها.
نحب نشير أيضا أن مستوى العرض هذا ممكن يكون حتى فاتحة خير عليهم AEW إذا استمروا بهذا المستوى نقول لك أنهم حيكونوا بالفعل اتحاد لائق وأنه حيكونوا شركة مصارعة محترفين محترمة.
أعتقد بانضمام أوكادا والأسبري مرسيدس موني بالإضافة إلى الراستر الحالي AEW حيبدو يقدم نوع من المنافسة في المجال. فالآن عندنا WWE في أزع عصورها AEW بدأت تعود من جديد إلى الواجهة. أما الW الذين تمكنوا من الحصول على 20 مليون دولار في القضية اللي رفعوها على WWE وستكلم عن ذلك في الحلقة المقبلة من بودكاست في الحربة بمشيئة الله TNA اللي وقعوا مع ألكساندر هامرستون أعتقد بأننا نشهد أحد عصور المصارعة المزدهرة في هذه الأيام.
هذا صحيح.
خالد أنا استمتعت جدا بوجودك معي في هذه الحلقة من البودكاست.
شكرا لك على استضافتي ونوجه تحياتي ليك ولمستمعينا الأكارم.
إذا كان أعزائنا الجمهور قد استمتعوا بهذه الحلقة قدر استمتعي أنا وخالد بإعدادها وتقديمها إليهم فأتمنى أن يتكرموا علينا بترك علامة الخمسة نجمات في الأبس والتطبيقات التي استمعوا إليها من خلالها. علامات الخمسة نجمات تلك تساعد هذا البودكاست كثيرا على النمو والانتشار والوصول إلى فوق أبعد. إذا كان يسمعوا فينا من خلال يوتيوب فما ينسوش يديروا لايك سبسكرايب وشير يفعلوا جرس التنبيهات لكي تصلهم الإشعارات بالحلقات الجديدة أولا بأول ويحدثوا أصدقائهم ومتابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي عنا ويخبرهم بأنه عندما ينتهي العرض ويسمعون جرس النهاية فإن المتعة نفسها لم تنتهي بعد لأنه يحلو الكلام بعد جرس الختام. وغصبا عن مايك تايسون
الخردة.
على كل حال هذا كان على أي حال هذا كان خامس نزال معنا. أعتقد أن جمهورنا وأنا يا خالد يعني على كل حال على أي حال هذا كان مش عارف شو صاير لي اليوم.
بسم الله قريبا قريبا
لا لا لا
بادي بلوبر على الأقل